أمريكي يعود غاراته العدوانية على محافظة صعدة شمالي اليمن. محبوبة الصالحي تقدم لحضراتكم تفاصيل النشرة. وجه القادة العسكريون والسياسيون في إيران تحذيرات شديدة اللهجة للعدو من مغبة المساس بمصالح البلاد، وتتوعد بالرد على التهديدات وإغلاق مضيق هرمز إذا حرمت من حقوقها. قائد القوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تنجسيري هدد الأطراف الخارجية بإغلاق المضيق، مشيرا إلى قدرة إيران على ضرب القواعد المعادية أينما كانت، فيما أكد القائد العام للجيش اللواء عبد الرحيم موسوي جهوزية القوات المسلحة لمواجهة أعلى مستوى من تهديدات العدو. وعلى المستوى السياسي شدد وزير الخارجية عباس عراقجي على أن من يتحدث بلغة التهديد مع الشعب الإيراني سيلقى الرد باللغة نفسها. اعتبر رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية سلاح المقاومة خطا أحمر، مؤكدا ارتباطه بوجود الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة. وأبدى الحية رفضه لمهانة الفلسطينيين وإذلالهم عبر التهجير، مشددا على أن حماس وفصائل المقاومة لن تتخلى عن مسؤولياتها أو تسلم شعبها إلى مصير مجهول. كما أشار القيادي بحركة حماس إلى موافقة الحركة على مقترح للوسطاء تسلمته قبل أيام يتعلق بعروض وقف إطلاق النار، متهما رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بإجهاض محاولات الوسطاء للوصول إلى اتفاق يضمن وقفا كاملا لإطلاق النار وانسحابا شاملا من القطاع. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن المقترح المقدم من قبل الوسطاء أخيرا والذي وافقت عليه حركة حماس.
من الدوحة إلى القاهرة يسابق الوسطاء الزمن، وتتسارع الاجتماعات للتوصل عبر المفاوضات والمقترحات لهدنة مؤقتة ومرحلية هي هدنة الأعياد. وفي ظل الحديث عن تعنت إسرائيلي ومواصلة الكيان الإسرائيلي المناورة عبر وضع شروط غير واقعية تؤخر التوصل إلى اتفاق، أكدت مصادر مصرية أن حركة حماس وافقت على مقترح مصري ينص على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 50 يوما مقابل إطلاق سراح 5 أسرى إسرائيليين بينهم جندي أمريكي. كما يتضمن المقترح إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين وتفعيل آلية لإدخال المساعدات بكميات كافية إلى القطاع. وفيما أكدت المصادر طرح مقترحات واقعية تحظى بدعم أمريكي وقطري وتسعى إلى تجاوز العقبات التي يضعها كيان الاحتلال، تشدد مصر على أن التوصل إلى اتفاق يتطلب تقديم ضمانات دولية واضحة تلزم كيان الاحتلال بوقف النشاط العسكري وعدم تعطيل تنفيذ وقف إطلاق النار. أما موافقة حماس على المقترحات فمشروطة بوجود ضمانات لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق والمتعلقة بالوقف الكامل للحرب، وهو ما تراه مصر مستحيلا من دون ضغوط أمريكية حقيقية لا تزال حاليا غير موجودة. وفي حين كشفت مصادر مصرية عن رفض حماس عرضا أمريكيا بخروج قادتها من غزة مقابل ضمانات وامتيازات مالية ضخمة، أعربت الحركة عن استعدادها الكامل لتسليم إدارة القطاع وحكمه إلى لجنة إسناد مجتمعي تتولى شؤونه وعملية إعادة الإعمار. وصرح عضو مكتب حماس السياسي سهيل الهندي أن غاية الحركة وقف نزيف الحرب وإعمار القطاع وشعور المواطن الفلسطيني بالأمن والأمان في وطنه، مؤكدا أن المهمة أن من يحكم غزة هو فلسطيني ابن فلسطين، قائلا أن يفكر الاحتلال بأن يأتي على ظهر دبابة ليدير القطاع. هذا الأمر أثبت التاريخ والأيام أنه لا يمكن أن يحدث أو يتحقق.
واستشهد 10 فلسطينيين بينهم أطفال إثر قصف الاحتلال على أنحاء متفرقة من غزة مع الدخول اليوم 13 من استئناف عدوان الاحتلال على القطاع. الإعلام الفلسطيني أكد استهداف الاحتلال أحد المنازل في بني سهيلة بخان يونس جنوب القطاع، لافتا إلى تعرض خيمة للنازحين إلى ضربات جيش الكيان بالمدينة نفسها. هذا واستشهد وأصيب مدنيون جراء هجمات للاحتلال على منزل في جباليا شمالي القطاع. إلى ذلك شرعت وحدة الكيان بعملية برية في منطقة حي الجنينة برفح، زاعمة أنها تهدف لتدمير بنية تحتية لحركة حماس. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الاحتلال لن يتمكن من أن يحقق ما يريد مع وجود المقاومة والشعب والتماسك الداخلي. وقال نعيم قاسم في كلمة له بمناسبة يوم القدس العالمي إن المقاومة على العهد مع القدس والدعم الذي قدمه حزب الله تجلى بشهادة سيد الأمة كتعبير حقيقي لذلك. وأضاف أن الاحتلال يسعى لوضع لبنان ضمن لائحة الضم على مستوى جنوب لبنان استيطانا وتوطينا، لافتا إلى أن المقاومة يمكن أن تحبط العدوان والاعتداء وتمنعه من تحقيق أهدافه. وبشأن الأحداث التي حصلت عند الحدود اللبنانية السورية وأحداث داخل سوريا، أكد أنه لا علاقة لحزب الله إطلاقا بهذه الأحداث. شن الطيران الأمريكي غارتين على منطقة بني معاذ في مديرية سحار في محافظة صعدة شمالي اليمن. وأفادت مصادر محلية بأن العدوان الأمريكي استهدف شرقية مدينة صعدة بثلاث غارات ومنطقة آل سالم في مديرية كتاف شرقي المحافظة بأربع غارات. وفي سياق متصل وصف رئيس المجلس السياسي في اليمن مهدي المشاط العدوان الأمريكي بالفاشل، حيث لم يحقق سوى قتل الأطفال والنساء. وأضاف المشاط أن العدوان الأمريكي لن يثني اليمن عن أداء واجبه تجاه فلسطين ولن يضعف إرادة شعبه. نظم حزب الشعب الجمهوري في تركيا تظاهرة حاشدة في ساحة مالتيبي باسطنبول احتجاجا على اعتقال رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أغلو. وأفادت مصادر خبرية تركية بأن البلاد تشهد اليوم أكبر تظاهرة منذ بدء الاحتجاجات في 19 من آذار مارس، فيما أوضح رئيس حزب الشعب الجمهوري أوغور أوزل أن عدد المجتمعين وصل إلى 2,200,000 شخص. وفي السياق أكد رئيس فرعي إسطنبول لحزب الشعب الجمهوري أوغور تشليك أن إردوغان لا يريد سماع صوت الشباب ويصدر التعليمات غير القانونية ولا يتحمل المسؤولية في الأزمة الاقتصادية التي هو سببها. إلى العناوين. القيادات العسكرية في إيران توجه تحذيرات قوية للعدو من مغبة المساس بمصالح البلاد. حركة حماس تعلن موافقتها على مقترح جديد للوسطاء وتتهم نتنياهو بإفشال اتفاق غزة. الطيران الأمريكي يعود غارته العدوانية على محافظة صعدة شمالي اليمن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم وأنتم برفقة استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة من إذاعتكم إذاعة طهران. بعد الاستعراض وفي الساعة 9:13 يأتيكم برنامج ألوان ثقافية. في الساعة 9:50 سننصت معا إلى التلاوة المختارة، وفي 10 تماما نقدم لحضراتكم نشرة خبرية مفصلة. بعد متابعة الأخبار وعند الساعة 10:10 على مدى 50 موعدكم مع البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي. في 11 مستمعين الكرام موعدكم مع نشرة خبرية مفصلة، وبعد متابعة الأخبار وفي الساعة 11:10 يعاد لكم برنامج حدث وحوار. بعد متابعة هذا البرنامج تتابعون حلقة أخرى من برنامج استفتاءات، وذلك في 11:50. سيرفع أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران وضواحيها عند الساعة 12:09. أعزائنا الأفاضل، أما في الساعة 12:27 يأتيكم برنامج نهج الحياة، كلامكم نور، يقدم لكم هذا البرنامج في الساعة 12:40. أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقة إذاعتكم إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان
ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى ألوان ثقافية. مرت علينا مناسبة غالية، ألا وهي يوم القدس العالمي. تعالوا معنا لنخصص حديث هذه الحلقة من البرنامج حول اهتمام الشعر الفارسي بالقضية الفلسطينية، إذ نسعى لذكر بعض من النماذج الشعرية والأعمال مع ترجمتها إلى العربية. نرجو أن تروق لكم هذه الحلقة من البرنامج. مستمعينا الكرام، ارتبط وجود الأدب بوجود الإنسان، فمن ظهور الإنسان على وجه الأرض وإذا به يكتشف الكون ويعرف خباياه، لتنشأ لديه رغبة في نقل هذه المعرفة إلى غيره. ورأينا كيف أن المصري القديم ينحت قصصه على الأحجار أو يرسمها على الحائط أو يدونها في مخطوطات ليحفظ مكانه في التاريخ ويسطر حياته كما كانت بما لا يترك مجالا للشك. من هنا يمكننا أن نلمس خيط بدايتنا. كان الأدب ولا يزال صورة حقيقية لحياة البشر في زمن معين بعيدا عن مجلدات التاريخ. فالمفتاح الأول للتعرف على الماضي أكثر فأكثر هو الأدب. فيه يجد المرء واقع الحياة، ثقافية أو اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية. حتى الواقع الفني يلتمس في الأدب أيضا. منذ أن وقعت نكبة العام 1948 للميلاد، تحركت أقلام الأدباء للدفاع عن القضية الفلسطينية تاريخيا وفكريا، فخطت الأشعار وغلفت الكتب غدت الكتابة عن فلسطين واجبا تتحمله الأمة الإسلامية لأنها القضية الأولى والمحورية لها، كما أشار الإمام الخميني. وأثار الكتاب في هذا الصدد معاني كثيرة، فترددت على أذان الناس ألفاظ الأمة والهوية والحضارة والمقاومة والاحتلال من خلال آلية الأدب، ولا سيما الشعر الذي يعد محطة أدبية قريبة من الناس، وسلاح المقاوم في وجه تزييف التاريخ وطمس الحقائق وتغييب العقول. انطلاقا من هذا المعنى جرى سيل الشعر في تحرير فلسطين، تحريرها في العقول من قيود العجز والتأخر التي نصبها المحتل وصغاره واللاهثون وراء التطبيع المخزي معه. وهكذا فقد حمل الشعر الفارسي أمانة الدفاع عن القضية الفلسطينية، وبادر الأدباء والشعراء ليدلوا بدلوهم في هذا المضمار، وهم يرون أن الحديث عن فلسطين ليس حديثا سياسيا، بل إنه في صميم واقع الأمة الإسلامية، وهو قضية الدفاع عن شعب مظلوم وعدو قاهر متغطرس مستكبر. فإن سكت الأدب عن هذه الحقيقة فلا قيمة له أبدا.
من آتش فشانه بگذر تیرینا فلسطینا فلسطینا من قدس شریفم قبلگاه علی یاسینا فلسطینا فلسطینا.
تعالوا معنا أيها الأكارم لننتقل إلى رأي ضيف البرنامج حول مساهمة الشعراء الإيرانيين في الدفاع عن القضية الفلسطينية والحديث عن الحقوق المغصوبة للشعب الفلسطيني.
مستمعينا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، أرحب بكم وبضيف برنامجي الدكتور فرهاد رجبي أستاذ الأدب العربي. دكتور، كيف تنظرون إلى مساهمة الشعراء الإيرانيين في الدفاع عن القضية الفلسطينية والحديث عن الحقوق المغصوبة للشعب الفلسطيني؟
حينما نرى إلى الأدب الفارسي، نرى أن الشعراء يرون أنفسهم في مواجهة الواقعية ذات أهمية واسعة، وهي في الحقيقة القضية الإنسانية حول مسألة فلسطين. الأدب المقاومة، أدب المقاومة كفرع من فروع الآداب الواقعية، كفرع من فروع الالتزام في الأدب. نرى في الشعر الفارسي المعاصر أكثر فأكثر، إن الشعراء المعاصرين خاصة بعد الثورة الإسلامية نرى نوعا من المودة والعلاقة الوشيجة بين هذا الشعراء وبين إنتاجاتهم والقضية الفلسطينية. المصاحمة في البحث والدراسة حول القضايا الإنسانية قضية مهمة في الأدب المعاصر، خاصة في الأدب الإيراني. ولهذا الأمر أظن أن الشعراء الإيرانيين، خاصة الشعراء الذين يتجهون إلى القضايا الإنسانية، يرون الدفاع عن مظلوم العالم خاصة الفلسطينيين كرسالة مهمة لهم، ويرون أنفسهم في مواجهة هذه القضية لا كمسلم بل كإنسان. وفي الحقيقة أن الالتزام بالقضايا الإنسانية في شعراء الملتزمين كخصيصة بارزة وتامة عند هذا الشعراء.
جميل. يعني الشعراء الإيرانيون نتاجاتهم كانت مملوءة عن القضية الفلسطينية والحقوق المغصوبة للشعب الفلسطيني في أدبهم، في نثرهم، في شعرهم.
صحيح. ننظر إلى هذه القضية من جانبين. الجانب الأول هو الاتجاهات الأدبية في العصر المعاصر، وهو الاتجاه الإنسانية. الحالة الثانية هي التزام الشاعر المعاصر إلى قضية فلسطينية. يعني هذه القضية كما نحن نرى في حطافاتنا الحقيقية إن قضية الفلسطين لا يمكن لنا أن نحدد هذه القضية فقط كقضية عربية وفقط كقضية فلسطينية، بل هذه القضية قضية إنسانية، ولا فرق بين يكون مسلما أو مسيحيا أو إيرانيا أو عربيا، علاوة على القضايا الإسلامية والدينية والمذهبية. فعلينا أن ننظر إلى هذه القضية كقضية إنسانية، وفي الحقيقة هكذا يمكن لنا أن نرى أسطاء إنتاجاتنا الأدبية في العالم حينما ننظر إلى هذا القديم من هذا المنزل.
أحسنتم. طيب دكتور فرهاد، تعال معنا لنتابع باقي فقرات برنامجنا ونعاود حوارنا مع
يا مدينة الأحزان، يا دمعة كبيرة تجول في الأجفان، من يوقف العدوان عليك يا لؤلؤة الأديان، عليك يا.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج ألوان ثقافية. محور حديثنا لحلقة اليوم هو فلسطين في الشعر الفارسي. دعونا أيها الأحبة لنتعرف على بعض من الاتجاهات الأدبية والشعرية لدى شعراء العالم الفارسي، والبداية مع الشعر الإيراني علي رضا قزوي، حيث يربط بين القضية الفلسطينية والقيم الحسينية، وإن كليهما يصبان في اتجاه واحد، إذ يقول:
ما همه گوش به زنگیم و همه چشم برا، هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله. شام از کرب و بلا می گذرد می دانی، قدس از خون خدا می گذرد می دانی، قدس تشتیست پر از خون حسین و یحیی، سنگ فرشش همه خونین شده در عاشورا، قدس خود جوشش خون سر یحیای نبیست، قدس خود شام غریبان حسین ابن علیست. اننا نترقب ساعة الصفر وأعيننا على الطريق، فمن يرغب لزيارة كربلاء فأهلا ومرحبا. أتعلم أن طريق الشام يمر من كربلاء؟ أتعلم أن طريق القدس يمر من ثار الله الشهيد؟ القدس إناء يحمل دماء الحسين والنبي يحيى، لقد احمرت الأرض كلها بدماء الأزكياء في يوم عاشوراء، القدس تفيض بدم النبي يحيى، القدس هي ليلة حزن أيتام الحسين بن علي. ومن الشعراء في العالم الفارسي هو الشاعر أحمد شهريار، الشاعر الباكستاني الذي يعبر عن مظلومية الشعب الفلسطيني بقوله: نوشتم یک عروسک در کنار کودک بی جان، نوشتم باد بادک زیر سقف ملک اجدادی،
نوشتم غزه، کاغذ قایق دریای خونین شد. نوشتم انتفاضه، جان گرفتا هنگ آزادی. نوشتم تا بگریم، تا بگریانم جهانی را، جهان بی خبر از درد ویرانی و بربادی. منان محمود درویشم، منان ناظم حکمت که دارد در سر خود آرزوی صبح آزادی. کتبت دمیتن الى جانب طفل فاقد للروح، كتبت بالونة تحت سقف دار تعود لأجدادي، كتبت غزة وإذ بالورق يتحول إلى بحر من دماء، كتبت انتفاضة وإذا بالروح تنفخ في هيكل الحرية، كتبت لأبكي من حولي عالما غافلا عن الآلام والدمار، أضم صوتي لمحمود درويش، أنا ناظم حكمة الذي يحمل أمل الحرية.
يا مسجد وسط دوتا مسلس أسيره، يا كودك زیر چشمه
سیاهی میره. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج ألوان ثقافيات. ومن الشعراء في العالم الفارسي يأتي شاعر آخر من أفغانستان، إنه السيد سكندر الحسيني، ليدلي بدلوه في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مؤكدا أنها في صميم المعتقدات التي يعتنقها أتباع مدرسة الثقلين من عاشوراء واستشهاد الإمام علي عليه السلام. يقول الشاعر: خورشید ز دوش قله بالا می رفت، موسی کلیم سمت سینا می رفت، از دامن این خاک مقدس یک روز پیوسته دعا به عرش اعلا می رفت، تا زنده کند دوباره عاشورا را، یاد از غم و اندوه فلسطین می کرد، در قدس که باغ‌های زیتون گل کرد، از نام شهید قطره خون گل کرد، وقتی که گلوی قدس را تیر زدند، محراب مقدس خدا خونین شد. لقد ارتفعت الشمس أعلى قمة الجبل، وها هو موسى توجه إلى سيناء، من أعماق هذه الأرض المقدسة ارتفعت أصوات الدعاء إلى العرش الإلهي، ليحيي من جديد قضية عاشوراء، وليتذكر حزن وآلام فلسطين. عندها أثمرت أشجار الزيتون في حدائق القدس، وازدهرت وردة جديدة مع سقوط دم كل شهيد، عندما رمي نحر القدس جرت الدماء في المحراب المقدس. أما الشاعر الآخر الذي نشير إليه في هذا البرنامج هو الشاعر الشاب من أهالي محافظة خوزستان الإيرانية، الأستاذ مرتضى حيدري، من الشعراء الذين اكتسحوا ساحة الأدب المقاوم من خلال تقديمه لأكثر من عمل، ولعل من أبرز أعماله في هذا الإطار هو الكتاب الذي حمل عنوان سانغ بار طاغوت أي حجارة على الطاغوت، والذي يتناول فيه الحديث عن محاور المقاومة الثلاثة أي فلسطين اليمن وسوريا، وهو يرى أن العدو في جميع هذه الجبهات واحد. فيما نستمع إلى الشاعر الولائي الشاب مرتضى حيدري من خوزستان، وهو يقدم ما نظمه حول فلسطين بحضور قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي حفظه الله.
متى كنت أحيا وقلبي يحن لدفء اللهيب، وهذا القمر بكفي كقنديل ليل كئيب، يسير برجلي إلى قمة الأنهر الميتة. متى كنت أحيا وقلبي يعيش، إذا هذه الشمس عندي تموت معي في المرايا، وألبسها في انسكاب الندى كالحشيش. أنا خلغة أي عصر، وعندي السما كالمظلة، ومنها أخبي على قدر ما أشتهي في جيوبي، لأمنحها للورود وخد البساتين قبلة. جاءت الريح وهذا الجبل المسجون في الأفق ينادي، جاءت الريح وهذا الجبل المسجون في الأفق ينادي، من يدليني بلادي؟ هل وجدتن أيا أحجار يوما صوتي البح الذي كان من القلب ينادي؟ تلهث النار بصدري، من يطلع ذلك البركان من حجر الرمادي؟ جاءت الريح وهذا الجبل المسجون في لمع الغمائم، ليس يدري أنه في الأفق نائم، بينما ينظر في اليقظة دوما أن ذاك البارق المذبوح في ليل المحاكم. لا تظالم، إنه شعب فلسطين المقاوم، غارق في ظل بغي ويلوح يده من بين أزهار الجماجم. هذه الريح وهذا الجبل المسجون نادوا في الضباب، كان في وسع الضباب أن يغطي الليل أو يخفي العذاب، ويؤدي الريح والصرخة من باب لباب، ويداوي الشجر المثقوب من عين اللباب. جاءت الريح وهذا الجبل المسجون في الأفق ينادي، من يدليني بلادي، من يدليني بلادي.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
أما الآن دعونا مستمعينا الكرام نتابع البرنامج من خلال محطة أرقام ودلالات.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. من خلال نظرة عامة إلى الأشعار الفارسية التي نظمت حول القضية الفلسطينية، يمكن استعراض محاورها ضمن 13 نقطة، وجميعها تندرج ضمن إطار كلي هو مفهوم المقاومة والوقوف أمام غطرسة العدو المحتل. نشير إلى تلك المحاور: قدسية علاقة الإنسان بوطنه ومواجهة المحاولات الاستبدادية للأعداء، تحديد عدو فلسطين ورسم صورة صحيحة عنه من خلال الاستعانة بالرموز وعناصر التشبيه والاستعارة وغيرها، غفلة الشعوب وبعض الحكومات والدول العربية عن أهمية القضية الفلسطينية، رسم الظلامة الكبرى والشتات الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني بفعل جرائم العدو الصهيوني، موضوع الانتفاضة وعظمة البطولات التي جسدها الشعب الفلسطيني، الثبات والمقاومة جسر التحرير وبلوغ الانتصار، الحديث عن إشكالية عدم وحدة المسلمين وإجماعهم على القضية الفلسطينية. فلسطين القبلة الأولى والبوابة الشرقية للأمة الإسلامية. شجاعة الشعب الفلسطيني وتحريضهم على المقاومة والثبات أمام العدو، بث الأمل والتفاؤل في تحرير القدس وانتصار القضية الفلسطينية، مدح الأبطال في طريق تحرير القدس، توجيه النقد الصريح للمتواطئين مع العدو الصهيوني على حساب الشعب الفلسطيني، مكافحة المحاولات التهويدية التي يقوم بها العدو. لقد تحدثت دراسات أكاديمية أن هذه المحاور المشار إليها هي التي اتفقت كلمة الشعراء في العالم العربي والفارسي على تناولها في الأعمال الشعرية حول القضية الفلسطينية.
مستمعينا الكرام، لقد كان الشعر الفارسي المقاوم أول سلاح ثقافي كشف الستار عن مظلومية الشعب الفلسطيني، وهم حملوا سلاحهم الوحيد لمقاومة العدو المحتل اعتقادا منهم أن فلسطين ليست قضية شعب وأرض ومنطقة جغرافية، بل إنها قضية الأمة الإسلامية، بل إنها قضية كل إنسان حر أبي يرفض الظلم والاحتلال. لقد ربطت القضية الفلسطينية بين الأدب العربي والفارسي من جديد في الزمن المعاصر، وقد اشتدت هذه الآصرة مع مرور الزمن وتطور الأحداث. إلا أنه وبحسب بعض من الأدباء في بلاد فارس، فإن العالم العربي لم يتعرف بعد بشكل مطلوب على الشعر الفارسي المنشود حول القضية الفلسطينية. ونكتفي هنا بالإشارة إلى الشاعر المعاصر السيد علي موسافية جارمارودي، والذي نال وسام شرف من يد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. يقول الشاعر: على زمين فلسطين بلند باودت نام، زبان مرچنا یارد ز شرم گفت درود، که گر بپرسیم از یاری و مسلمانی کجا ز شرم توام هیچ میتوان آسود، که آبروی همه شرق در برابر غرب تو سپاه تو بودست و نیز خواهد بود. أيتها الأرض الفلسطينية، يا من يذكر اسمها في الآفاق، يقصر اللسان خجلا عند ذكر اسمك تحية، إن سألتني عن نصرة القضية والإسلام سأكون خجلا أمامك ولن يهدأ بالي أبدا، فقد ربطت عزة شرق الأمة الإسلامية بيدك أنت وجيشك المقاوم. مستمعينا الكرام، لمزيد من الحديث حول هذه العلاقة والآصرة الطيبة بين الشعراء في العالمين العربي والفارسي، ننتقل إلى ضيف البرنامج، فإلى الحوار بتقديم الزميلة سعدية الشيبي.
الدكتور فرهاد رجبي أستاذ الأدب العربي، تكلمنا قبل قليل حول مساهمة الشعراء الإيرانيين في الدفاع عن القضية الفلسطينية. طيب، هل من الضروري أن يكون هناك تواصل ثقافي وأدبي بين الشعراء الإيرانيين وبين العالم العربي حول القضية الفلسطينية، وتعرف بعضهم على النتاجات الأدبية والشعرية لدى البعض الآخر؟
علينا أن ننظر إلى هذه القضية من جانب الأدب المقارن. في الحقيقة نقول ونقرأ في الدراسات المقارنة، ننظر على الشاعر وعلى الباحث الأدبي وهكذا على الناثر وهكذا على الأديب عامة، أن يكون ملما بثقافة تاريخية كافية، فهذا أمر مهم. يعني إن الأديب شاعر هذا المنظار كالباحث يدرس التأثيرات الوجودية في الأدب، يدرسوا التأثيرات الإنسانية خاصة في الأدب. حينما نصل إلى هذه النقطة لا فرق بين أن يكون شاعر عربيا أو إيرانيا. علاوتنا لهذه القضية إن التواصل الثقافي قبل كل شيء يرشدنا إلى نقطة هامة، وهي أن التوحيد في الطائنة الأدبية. يعني حينما ننظر بهذه القضية من ناحية أن القضية قضية هامة، أن القضية قضية إنسانية، يمكن لنا في الحقيقة اختار الإنتاجات الأدبية عامة شاملة على التيارات المختلفة. المهم لنا خاصة في هذا الأسر كما سألتم التواصل بين الشعراء الإيرانيين والشعراء العرب. في الحقيقة حينما نقرأ تاريخ التواصل الأدبي، المقارنة الأدبية بين الشعر العربي والشعر الفارسي، نرى نوعا من التعاون في الإنتاجات الأدبية. يمكن لنا الوصول إلى نقطة مركزية هامة، وهي أن القضية الفلسطينية قضية إنسانية. هذا التواصل يمكن أن يخلق في الحقيقة أرضية مناسبة لتكوين أدب خاص، وهو أدب نحن نسماه بأدب المقاومة الملتزم. الالتزام في الأدب أمر مهم. هذا الأمر يمكن أن يوحد آراءنا وإنتاجاتنا الأدبية حول قضية فلسطينية.
أحسنتم كثيرا الدكتور فرهاد رجبي أستاذ الأدب العربي، وفقكم الباري ورعاكم.
نشكر الزميلة سعدية الشيبي على هذا الحوار المفيد، كما نشكر ضيفها الكريم. ومستمعينا الكرام، ندعوكم لمتابعة ما تبقى من برنامج ألوان ثقافية.
وقفة وتأمل.
تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام. إن جميع ما قيل بحق الشعب الفلسطيني بلغة الشعر والأدب يندرج تحت مسمى المقاومة الثقافية، التي تحتاج إليها المقاومة كعنوان عام، إذ إنها الدعامة الرئيسة في الحرب التي يديرها الاحتلال ومؤيدوه على الأمة الإسلامية والشعب الفلسطيني كل يوم، ليهدموا مبدأ يجمع الأمة أو يشتت فكرة تسعى إلى تنفيذها. لا شك أن العدو الصهيوني تؤلمه معرفتنا وثقافتنا، لأنها تكون ذات وقع كبير عليهم، فهم يعلمون أننا متى قرأنا وفهمنا قضيتنا حقا وعرفنا قدر تاريخ أمتنا لن نتفرق، بل سيجمعنا الهدف وتوحدنا القضية. ولذلك ليس أحد أسعد منهم عندما يروننا غرقا في بحار الجهل والتخلف، يقتل بعضنا بعضا. لذلك فإن ضرورة المقاومة الثقافية لا تقل عن ضرورة المقاومة المسلحة لهذا الاحتلال الغاصب، فهم يحشدون الدبابات والبنادق ليأخذوا ما ليس من حقهم. فما الداعي أن يدافع صاحب الحق عن أرضه بشتى الوسائل، ومنها لغة الأدب والشعر؟
يا حف يا حف لدى القدس مهما بها يفعلون، وما قد أردنا لها سيكون. لدى القدس مهما بها يفعلون، وما قد أردنا لها سيكون. فيا قدس إنا لك القادمون، وإن الصهاينة هم زائلون. فيا قدس إنا لك القادمون، لنا النصر فيك وهم خاسرون. يا قدس يا قدس إننا قادمون.
نعم أيها الأحبة، كانت ولا تزال فلسطين صحوة تجمع أبناء الأمة الإسلامية من جديد حول معنى الأمة التي تقف وتبني ذاتها وتمكن أفرادها ثقافيا وعلميا. فكما أن المقاومة العسكرية للعدو بحاجة إلى التعاون والتواصل فيما بين أبناء الأمة الإسلامية، فإن المقاومة الثقافية ساحة ينبغي أن تشهد تواصلا معرفيا فيما بين أبنائها بمختلف اللغات والثقافات التي تجمعها قضية الشعب الفلسطيني المظلوم. مستمعينا الكرام، نشكركم على طيب المتابعة لبرنامج اليوم ألوان ثقافية. حتى الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام، كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة والأخوات، ننصت خاشعين في الدقائق التالية إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الأستاذ راغب مصطفى غلوش، وهي من الآية 52 بعد 100 حتى الآية 55 بعد 100 من سورة الأعراف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعد وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولم ما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين.
صدق الله العلي العظيم.
توسلت بالماجد الأمجد بلا خلف أو شريك أحد. توسلت بالماجد الأمجد بلا خلف أو شريك أحد. إلهي وربي ومالك أرضي أغثني فأنت الإله الصمد. إلهي وما عالم المؤمنون إلها وربا سواك المعز، فمن ذا تعز فكيف يهون، ومن ذا تذل فكيف يعز. إلهي وما عالم المؤمنون إلها وربا سواك المعز، فمن ذا تعز فكيف يهون، ومن ذا تذل فكيف يعز. ونجيني ربي فذنبي كبير، وليس سواك الذي يغفر. ونجيني ربي فذنبي كبير، وليس سواك الذي يغفر. فجد بالسماح فأنت الغفور، وبالعفو يا من هو الأقدر. أغثني من النار يوم الحساب، فأنت إلى المذنبين الرجاء. وأنعم علي بفيض الثواب، فكلي يناديك يا مرتجى. أغثني من النار يوم الحساب، فأنت إلى المذنبين.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ب بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قيادة إيران العسكرية توجه تحذيرات قوية للعدو من مغبة المساس بمصالح البلاد. القوة اليمنية تعلن استهداف حاملة الطائرة الأمريكية ترومان 3 مرات خلال 24 ساعة. ارتقاء